يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس 13 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: ومن يولهم يومئذ دبره، نزلت في بدر، وإن قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. إذن أيها الإخوة، بعد أن ذكر المصنف فيما سبق أن أئمة التفسير من السلف قد يذكرون معنى اللفظ على سبيل التمثيل، وذلك بذكر بعض أنواع الاسم العام، ينتقل في هذه الفقرة إلى ذكر ما يجري في هذا الباب مما يذكر على سبيل التمثيل أيضا، وهو ما يتعلق بسبب نزول الآية. فقال رحمه الله تعالى: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. يعني أن ما يذكره أهل التفسير في أسباب النزول غالبه يخرج مخرج التمثيل والتخصيص، فيقولون: هذه الآية نزلت في فلان، وليس مقصودهم أن حكمها خاص به دون من سواه، بل هو عام وشامل لجميع من يدخل فيها إلى يوم القيامة. وفي هذا جاءت القاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم يشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر طائفة من الأمثلة لذلك، وهذا باستعراض سبب نزول بعض الآيات. فقال رحمه الله تعالى: كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. يبين المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما ذكره هاهنا في موضع آخر، يبين ما هي آية الظهار، ويبين كذلك معناها وسبب نزولها. فيقول رحمه الله تعالى في جامع المسائل المجلد الأول صفحة 85 و300، قال تعالى، يقول المصنف رحمه الله: قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. وقد عرف أنها نزلت في خولة بنت ثعلبة لما تظاهر منها أوس بن الصامت، وكان الظهار والإيلاء طلاقا عندهم. فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وجادلته واشتكت إلى الله أنزل هذه السورة. ويقول أيضا رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد كانوا في أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحا في الطلاق، وهو قوله أنت علي كظهر أمي، حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته المجادلة التي ثبت حكمها فيما أنزل الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالطلاق حتى نسخ الله ذلك وجعل الظهار موجبا للكفارة ولو نوى به الطلاق. إذن آية الظهار هي قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهي خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى الله عز وجل من زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما، ذلك بأنه قال لها أنت علي كظهر أمي، ظاهرها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إلى الله عز وجل، والله عز وجل يسمع تحاورهما، وهو سبحانه وتعالى سميع بصير، ثم أنزل هذا الحكم، وهو أن الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي فعليه أن يكفر هذا، لا يجوز له أن يأتيها ويقربها حتى يفعل واحدة من الأمور التي ذكرت في هذه الآية، إما تحرير رقبة، وإذا لم يجد على الترتيب، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد كان الطلاق وقد كان الظهار في أول الإسلام، لفظ الظهار كان صريحا في الطلاق، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآيات وجعل الظهار موجبا للكفارة ولو نوى به الطلاق. إذا قال الإنسان، إذا قال الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي، فلا يجوز له أن يقربها ويأتيها حتى يفعل واحدة من هذه الثلاثة على الترتيب، إما أن يحرر رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، أو يقال إما يعني يحرر رقبة، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين على الترتيب. وهذا الحكم الذي نزل، هذه الآية التي نزلت في أوس بن الصامت لما ظهر زوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما، الحكم الوارد في هذه الآية وإن كان نزل فيهما، ولكن حكمه عام إلى قيام الساعة في كل مسلم يظاهر زوجه ويظاهر أهله ويقول لها أنت عليك ظهر أمي. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا هو ما ذكرناه، أن أسباب النزول غالبه يخرج مخرج التمثيل والتخصيص، والمعنى أن الحكم ليس خاصا به بمن أنزلت فيه دون من سواه، بل هو عام وشامل لجميع من يدخل فيها إلى يوم القيامة، ولجميع من يشبه حاله حال هذا الذي أنزلت فيه هذه الآية. ثم قال المصنف، هذا المثال الأول، ذكر مثالا آخر فقال وإن آية اللعان، وهي قوله تعالى وإن آية اللعان، وهي قوله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالرجل إذا وجد امرأته، وجد رجلا عند امرأته وهو يفجر بها ويزني بها والعياذ بالله تعالى، فإنه يجب عليه أو يعني المخرج منه أن يلاعنها وأن يحضر عند القاضي فيتهمها بما رآها يعني بما رآه فيه أو بما رآها فيه، فيقسمان بالله ويشهدان، يشهد أحدهما يعني يشهد هو 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ويمنعها من العذاب يعني وهو أن يقام عليه الحد وهو الرجم، حد الزاني المحصن يدرأ عنها هذا ويدفع عنها هذا، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذه الآية قال شيخ الإسلام: وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. إذن جاء في سبب نزولها قولان: الأول أنها نزلت في عويمر العجلاني كما روى ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: إن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونها أم كيف يفعل؟ سلني يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونها أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل رضي الله عنه: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب يعني الزهري وهو أحد رواة هذا الحديث: فكانت تلك سنة المتلاعنين، يعني إذا تلاعن رجل مع امرأته، إذا وجد عندها رجلا يفجر بها ويزني بها، يتلاعنان عند القاضي ثم يفرق بينهما بهذه الصيغة المذكورة في سورة النور، ثم يفرق القاضي بينهما. إذن هذا سبب نزولها، السبب الأول لنزولها. ذكر العلماء أيضا سببا ثانيا، وذلك لما رواه، وهو أنها نزلت في هلال بن أمية رضي الله عنه. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، يعني قذف امرأته بالزنا، وأنها زنت مع هذا الشريك بن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتينا بالبينة 4 شهداء أو يقام عليك حد القذف. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق ويلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، ما دمت قذفتها فلا بد أن تأتي بالبينة، ولو رأيت الرجل يفجر بها. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. إذا قال هلال بن أمية رضي الله عنه، قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فيما رميتها به. قال: فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. إذن هذا الصحابي صاحب يقين وإيمان قوي ويقين صادق، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيظهر الحق وإنه سينزل ما يبرئ ظهري من الحد. قال: فنزل جبريل أنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين، يعني الآيات التي في سورة النور. قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم التوبة، فهو الرؤوف الشفيق بأمته عليه الصلاة والسلام، ويخشى عليهم العذاب، لأن الله عز وجل ختمها بأن من كذب، ويعني قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني عرض عليهم التوبة قبل أن يستحق العذاب، قبل أن يحق عليهم العذاب بهذه الشهادات. قال: ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، خوفوها الصحابة رضي الله عنهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم خوفوا هذه المرأة وقالوا: احذري، إذا شهدت وأنت كاذبة فإنه سيقع عليك غضب الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير، أشفق عليها. قال ابن عباس، يعني راوي الحديث رضي الله عنه وأرضاه: فتلكأت ونكصت، يعني تلكأت ولم تتم الكلام، وسكتت ونكصت، همت بأن تتراجع. قال: حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. إذن استمرت وأصرت، لماذا؟ قالت: حتى لا أفضح قومي، فضلت أن تعرض نفسها لغضب الله عز وجل من أن تعرض قومها للفضيحة. هكذا الحمية الجاهلية تفعل بصاحبها، الحمية للعشيرة وللقوم، يعني للقوم لقومه ويعني وأهل بلده. وهكذا يعني الحمية تجعل الإنسان، الحمية للقوم وللعشيرة ولأهل البلد، تجعل الإنسان الجاهل يتجعله يعني يرتكب يقترف المحرم ولا يعترف بالحق حتى لا يفضح قومه، وهذا أمر خطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، يعني ممتلئ لحم الساقين، فهو لشريك بن سحماء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءت بهذا الولد، إذا وضعت هذا الولد وهو يشبه بهذه الصفات التي كانت لشريك بن سحماء، فهو يشبهه، فإذا هو كما قال زوجها هلال بن أمية، فيعني وهو يعني الذي فعل فجر بها والعياذ بالله. قال: فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني لولا أن الله عز وجل ذكر في هذه السورة أنه يضرأ عنها العذاب أن تشهد هذه الشهادات الخمس بأنها بريئة من الزنا، ولو كانت فعلت ذلك ولكنها يضرأ عنها العذاب وهو الرجم، قال: لكان لي ولها شأن، بمعنى أن لرجمتها لولا أن الله عز وجل، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب هذه الآية وذكر هذا الحكم، وأنه بعد الملاعنة، أن الملاعنة تدرأ الحد عن المرأة، ولو كان ذلك يعني ولو أنها فعلت ذلك حقا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. الكلالة من لا والد له ولا ولد، أي لا أصل له ولا فرع، ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابن بنت، ليس له أصل ولا فرع، لا والد له ولا ولد، هذه هي الكلالة. وفي الكلالة جاء قوله تعالى في آخر سورة النساء التي تسمى آية الصيف، يقول الله عز وجل فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، انظر إلى عظمة هذه الآية. الله عز وجل هو الذي يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. إذن هذه الآية التي هي آية الصيف والتي فيها حكم الكلالة وهو من لا والد له ولا ولد، يقول الله عز وجل فيها أن من لا والد له ولا ولد إذا مات وله أخت فترث النصف من ماله، وما بقي يرثه العصبة، وإلا إذا لم يوجد عصبة آخرون فإنه يرد عليها على قول أو يرد على بيت المال، وإن كان القول الذي استقر عليه قول العلماء هو أنه يرد عليها. ثم قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إذا ماتت امرأة وليس لها والد ولا ولد ولها أخ فإنه يأخذ جميع المال، يأخذ جميع التركة، جميع ما عندها من المال، يرثها، يرث جميع مالها. وإن كان يعني فإن لم يكن، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، يعني مات رجل لا والد له ولا ولد وله أختان فترثان الثلثين، والثلث الباقي إما أن يأخذه العصبة أو يرد عليهما. ثم قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا مات رجل لا والد له ولا ولد وله، أو امرأة لا والد لها ولا ولد ولها إخوة رجال ونساء مختلطين، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الأنثى لها نصف الذكر، يقتسمان المال للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وذلك لما رواه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن في هذا الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زار هو وأبو بكر الصديق جابر بن عبد الله وقد كان صغيرا، فجابر من صغار الصحابة، عاداه لما كان مريضا وهما وعاداه ماشيين، يعني جاءه ليعودانه في مرضه، جاءانه يمشيان، وكذلك يعني فيه شفقته عليه حيث صب عليه من وضوئه عليه الصلاة والسلام فأفاق رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل إذن لما سأله كيف يقضي في ماله ولم يكن له أصل ولا فرع ذكر، لم يكن له أولاد ولم يكن له يعني والده عبد الله بن حرام استشهد في غزوة أحد، فجاء إذن جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقضي في ماله، فخشي أن يموت ولا يدرك يعني كيف من الذي يرثه، فأنزل الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في جابر ولكن حكمها عام في كل مسلم لا والد له ولا ولد، في كل مسلم يتوفاه الله عز وجل ولا والد له ولا ولد، فإن حكمه هو هذا المذكور في هذه الآية. ثم قال وإن قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، هذه الآية من سورة المائدة، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، في سورة المائدة، نزلت في بني قريظة والنضير، وهما قبيلتان من قبائل اليهود كان
كانتا تسكنان المدينة، وذلك لما رواه الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم وابن جرير الطبري في تفسيرهما بسندهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال كعب بن أسد وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس، هؤلاء الثلاثة من أحبار اليهود وكبرائهم من هاتين القبيلتين، قال كعب بن أسد وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم وسادتهم، وأن إن اتبعناك اتبعك اليهود ولن يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم فنؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فيهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن هؤلاء اليهود الملاعين الثلاثة، وهم من كبراء اليهود ومن أحبارهم وعلمائهم وأشرافهم وسادتهم والمطاعين من المطاعين فيهم، قال بعضهم لبعض لخبثهم ومكرهم، قال هؤلاء الملاعين بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر. انظروا إلى خبثهم ومكرهم وغبائهم، يريدون أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينه، وهيهات هيهات لا يطيقون ذلك، مع علمهم ومع علمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وإن الذين أوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يجدون نعته وصفته في التوراة، ولكن لعنادهم وخبثهم ومكرهم هكذا معاندون، قالوا: هو بشر، يعلمون أنه رسول الله، وإنما لم يتبعوه لحسدهم له عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا قالوا له؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، أنت تعلم أننا من أحبار اليهود ورؤوسهم وأتباع وأشرافهم، واليهود كلهم يتبعوننا، فإن اتبعناك اتبعك جميع اليهود، لأنهم يطيعوننا ولا يعصوننا ولن يخالفون أبدا. ثم قالوا له، وهنا يعني وجه يعني المكر، فقالوا له: إن بيننا وبين قومنا خصومة، نحن مختصمون مع بعض قومنا، فنتحاكم إليك وأن تحكم لنا، وإن كنا مخطئين وإن لم يكن الحق لنا فاحكم لنا حتى نؤمن بك ونصدقك فيتبعك اليهود جميعهم، يعني يتبعك قومنا جميعهم. فأبى ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين من في السماء، الصادق الأمين، استجيب لهؤلاء الفتانين المجرمين؟ أبدا، كلا أبدا، هذا لا يقع أبدا، هيهات هيهات. قال: فأبى ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فيهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، يعني لا تتبع يا محمد أهواء هؤلاء اليهود، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، احذرهم، أو أرادوا أن يفتنوا فحذره رب العالمين منهم. وهذه الآية وإن كانت خاصة نزلت في هؤلاء الثلاثة، عفوا، وإن كانت نزلت في هؤلاء الثلاثة ولكنها ليست خاصة بهم، بل هو أمر عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين جميع من يأتيه من الناس من مسلم وكافر، أن يحكم بينهم بما أنزله الله عليه سبحانه وتعالى، وأن لا يتبع أهواءهم، وهو ما يهوونه مما لا يرضي، مما يخالف شرع الله عز وجل، ويحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. وهذه القصة في الحقيقة تشبه بعض ما يصدر من بعض الناس في هذا الزمان من بعض المفتونين، حيث يذهبون عند بعض من عنده دعوة وقبول عند الناس، أو عنده مدرسة يدرس الطلبة، عنده دروس يفتح دروسا ويفتح مدرسة يدرس فيها، فيأتونه ويقولون له اتبعنا أو اتبع شيخنا فلانا، وإلا فإننا سنصرف، إذا اتبعته فإن الطلبة سيبقون وسنقول للطلبة أن يأتوك، سيزيد عدد الطلبة، وإذا لم تتبعنا فإن هؤلاء الطلبة سنصرفهم عنك، لأننا مطاعون عندهم ومتبوعون عندهم، وكلمتنا مسموعة وكلمة شيخنا مسموعة عند هؤلاء الطلبة، وسنصدر من شيخنا تحذيرا منك وينصرف الطلبة عنك. ثم هذا الشيخ وهذا طالب العلم إذا كان من أصحاب الإيمان الصادق واليقين الثابت فإنه لا يستجيب لهم ولا يبالي بهم، ولو انصرف عنه بعض الطلبة انصرفوا كلهم، المهم يعني يتبع الحق ولا يتبع أهواءهم. وإذا كان ضعيف الشخصية وضعيف الإيمان واليقين فإنه ينساق لهم، وإن كان يعلم أن في قرارة نفسه أنهم ليسوا على حق، وأن الذي يدعون إليه باطل وأنه ظلم وعدوان، ولكنه يتبعهم حتى يحافظ على أولئك الطلبة ويبقوا عنده، ولو على حساب يعني ما يعتقده، ولو على حساب الحق. ولا شك أن هؤلاء فتنوه وصار مفتونا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، نزلت في بدر يعني في غزوة بدر التي كانت في السنة الثانية من الهجرة. إذن هذه الآية في سورة الأنفال يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية نزلت في غزوة بدر، يحذر الله عز وجل فيها المؤمنين من التولي يوم الزحف، ومن أن يفروا من ساحة الوغى ومن ميدان القتال مع الكفار، وذلك لما رواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى بسند صححه العلامة الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وعيد شديد. ويؤيد هذا الوعيد ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الكبائر السبع المهلكات لصاحبها، وذكر منها التولي يوم الزحف. فإذا هذه الآية من سورة الأنفال وإن كانت نزلت في غزوة بدر تحذر التولي يوم الزحف، وأن يولي الإنسان المسلم دبره للكفار في قتالهم لا في قتاله لهم، فإن حكمها عام في سائر المسلمين إلى يوم القيامة. فإذا التقى المسلمون بالكفار في معركة لا يجوز لهم أن يولوا دبرهم وأن يفروا من ميدان المعركة ومن ساحة الوغى. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. إذن قال الله عز وجل في هذه الآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا من الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الآية من سورة المائدة خلاصتها كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي، يقول حاصل يعني هذه الآية أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين. يعني المسلم إذا كان في سفر وحضره الموت، إذا كان في سفر ونحوه وحضره الموت، وإذا كان في مكان ليس فيه شهود كثيرون، يعني الشهود قليلون، ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين. فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة. إذا ارتاب الأولياء، إذا كان يعني أوصى، إذا كان عنده مثلا مال يعطيه لهذين الشهيدين، يقول لهما خذ هذا المال لورثتي، فإذا كان مسلمين عدلين فلا إشكال. وإذا كان كافرين وارتاب الأولياء ذلك الميت أن يكون هؤلاء هذين الكافرين أو أحدهما أخذ أو تواطأ على أخذ شيء من التركة، فإنهما يحلفون هذين الشاهدين وأنهما ما خان ولا كذب، يحلفان بالله أنهما ما خان ولا كذب ولا غير ولا بدل، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما، يعني مع أنهما حلف إذا كان كافرين أو يعني فلم يصدقوهما في حلفهما، ثم بعد ذلك وجدوا قرينة على تدل على أنهما كان كاذبين، فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان، يقوم اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين، وأنهما خان وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون. فيقول هذان الشاهدان من أولياء الميت، يقولان مثلا يعني ولينا هذا، أخونا هذا كان عنده 10 ملايين كذا، 10 ملايين دينار، ولا عنده 1,000,000 دينار في جيبه، ولا هذان يعني هذان الرجلان لم يأتي إلا ب50 مليونا، فنحلف أنهما أخذ شيئا منه، فيستحقون بذلك ما يدعون. فهذه الآيات قال المصنف رحمه الله تعالى نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وذلك لما يعني هذه القصة وردت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. رجل من بني سهم يعني سهمي مسلم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء رضي الله عنهما قبل إسلامهما. قال: فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، كان كافرين. مات السهمي بأرض ليس بها مسلم، وهذا فيه في هذا الحديث جواز أن يسافر المسلم مع الكفار إذا كان إذا احتاج إلى ذلك، كما استفاده الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقال يستدل بالآيات الكريمات يعني شيء يستفاد منه مما يستفاد منها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محظور، بشرط أن لا يكون ثمة محظور من هذا السفر، طبعا بضوابط وشروط، جواز سفر المسلم مع الكافر بضوابط وشروط. قال: فلما قدم بتركته يعني عدي بن بداء وتميم الداري رضي الله عنهما، جاء إلى الورثة بما بتركته، أعطاهما تركته وأوصى بتركته أن يأخذاها إلى يعني ورثته. قال: ففقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب. فقدوا جاما من الفضة مخوصا بالذهب، يعني شيء ذا قيمة وثمن، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. طلب منهما أن يحلف أنهما يعني لم يأخذ هذا الجام. قال ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه يعني من أولياء ذلك السهمي المسلم الذي توفي في السفر فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية من سورة المائدة. هذا الحكم إذن وهي أن يوصي الإنسان إذا كان في إذا حضره الموت ويعني وكان في مكان يعز فيه الشهود، فإذا أوصى إلى يعني يشرع له أن يوصي إلى مسلمين عدلين، وإلا إذا لم يجدهما ووجد ولم يوجد إلى الكفار فيجوز أن يشهد عفوا أن يوصي لهذين، يوصي بتركته لهذين أن يأخوا ويأمرهما ويوصيهما أن يأخذاها لورثتهم مع التفصيل المذكور في الآية. فهذه الآية إن كانت نزلت في عدي بن بداء وتميم الداري ولكن حكمها يعني حكم الوصية هذه المذكورة، هذا الحكم المذكور في هذه الآية من وصية الذي حضره الموت للشهود لمن كان معه أن يأخذ تركته لورثته، هذا الحكم عام في سائر في كل مسلم وقع فيما وقع فيه إلى قيام الساعة. ثم قال المصنف وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك لما رواه أبو داود والترمذي واللفظ له عن أسلم أبي عمران التجيبي، عن أسلم أبي عمران التجيبي هو أحد التابعين، قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد رضي الله عنه، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. قال الراوي أسلم أبو عمران التجيبي فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. إذن هذا الحديث يقول أسلم هذا أبو عمران التجيبي هو أحد التابعين، قال كنا بمدينة الروم يعني كنا في غزوة بمدينة الروم وهي مدينة القسطنطينية، قال فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر، وهذا في عهد معاوية رضي الله عنه، قال وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الصحابي الجليل، وعلى الجماعة على باقي الجيش فضالة بن عبيد رضي الله عنه أيضا صحابي جليل آخر. قال فحمل يعني خرج الروم صفا عظيما من المقاتلين فخرج من المسلمين أيضا مثلهم أو أكثر، فالتقى الصفان فحمل رجل من المسلمين على صف الروم يعني دخل اقتحم رجل من أبطال المسلمين اقتحم صف الروم لوحده ودخل في وسطهم، يعني وألقى بنفسه في صف الروم في وسطهم ويقاتلهم. قال فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. تأولوا هذه الآية بهذا الأمر، يعني تأولوا نهي الله عز وجل بأن يلقي الإنسان بيديه إلى التهلكة بهذا الأمر. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، وقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عندما هاجر من مكة إلى المدينة، يعني أول ما نزل في بيت أبي أيوب رضي الله عنه. وفي ذلك قصة مشهورة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكو يعني يبيت تحت وقال له السفل أرفق، ولكن قال له أبو أيوب رضي الله عنه لا أطيق يا رسول الله أن تكون أنت تحتي. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه. فقام أبو أيوب يبين لهم أنهم تأولوا هذه الآية خطأ، وقام لبيان الحق. وهكذا الصحابة دائما يبينون وينصحون، إذا كان الأمر متعلقا بالشرع فإنهم ينصحون ويبينون للناس، يعلمونهم، إذا كان عندهم علم يخرجونه ويبينونه، خشية أن يقع في إثم كتمان العلم وفي وعيد كتمان العلم المذكور في قوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن قال أبو أيوب يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل، يعني تفسرون هذا التفسير، وهذا التفسير خاطئ. قال وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني نحن أدرى بها لأنها نزلت فينا، وأبو أيوب أنصاري من سكان المدينة. قال لم إذن يذكر الآن سبب النزول ما هو. قال لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا بعضا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسر بعضنا لبعض بعد أن أظهر الله عز وجل الإسلام وكثر ناصروه وأعز الله عز وجل الإسلام وأهله، يعني قال بعضهم لبعض سرا تحدثوا فيما بينهم يعني الأنصار ولم يسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا؟ قلنا فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. يعني تعالوا، قال بعضهم لبعض، ما دام الله عز وجل أعز الإسلام وكثر ناصروه نترك الجهاد في سبيل الله ونصلح أموالنا، نصلح حقولنا ونصلح تجارتنا ونصلح زراعتنا سرا بينهم. ولكن علام الغيوب سبحانه وتعالى سمع كلامه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سمع كلامهم وأنزل الله عز وجل في ذلك. قال فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، إذن رب العالمين رد عليهم ما قالوا. فقال وقال سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، جعل الله عز وجل هذا التفرغ للدنيا وترك الجهاد في سبيل الله من التهلكة، وأنهم يلقون بأيديهم إلى التهلكة، يهلكون أديانهم، يهلكون دينهم ودنياهم بتركهم الجهاد في سبيل الله. فقال الراوي أسلم أبو عمران التجيبي فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هكذا كان الصحابة يستجيبون لداعي الله عز وجل ولأمر الله سبحانه وتعالى، ويجيبون داعي الله ويستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن لما نزلت هذه الآية أبو أيوب ترك إصلاح الأموال وعاد إلى الجهاد في سبيل الله تعالى حتى دفن بأرض الروم بالقسطنطينية عند أسوار القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. وها هنا مسألة تضمنها هذا الحديث يحسن بيانها والتفصيل فيها،
وهذه المسألة هي: ما حكم من يحمل على صف العدو ويقتحمهم وحده، يحمل لوحده على صف العدو ويقتحم وحده ويقتحمهم وحده ويعرض نفسه للقتل طبعا، فهل ذلك مشروع ومحمود وهو من باب الشجاعة والإقدام، أم هو محرم ومردود ومن باب قتل النفس وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، أم أن ذلك يختلف بحسب المصلحة وبحسب ما يراه قائد الجيش المسلم في أثناء الجهاد المشروع؟ هذا القول الثالث الوسط هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: الذي يحمل على الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين وقد اعتقد أنه يقتل فهذا حسن، وفي مثله أنزل الله قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب أن رجلا حمل على العدو وحده فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: لا، ولكنه ممن قال الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 79 79 و200. وها هنا فائدة متعلقة بهذه الآية وبهذه القصة، قصة أبي أيوب هذا وبتفسير أبي أيوب لهذه الآية، وهو أن ما فسر به أبو أيوب أو أبو أيوب رضي الله عنه الآية هو ما يدل عليه سياقها وسباقها، ويدل عليه أيضا السنن الشرعية والكونية كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال: في أول الآية قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، وفي آخرها قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فدل ذلك على ما رواه أبو أيوب من أن إمساك المال والبخل عن إنفاقه في سبيل الله والاشتغال به هو التهلكة. وأيضا فإن أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك، لم يتكلم فيها برأيه، وهذا من ثابت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة يجب اتباعها. إذن هذه القصة حكمها حكم المرفوع، لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فسرها لهم وأخبرهم بأن الله عز وجل رد عليهم قولهم الذي أسروه ولم يكن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخبره به علام الغيوب سبحانه وتعالى، أخبره به الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فإذن هذه الرواية حكمها حكم المرفوع. ثم قال شيخ الإسلام: وأيضا فإن التهلكة والهلاك لا يكون إلا بترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه، فإذا ترك العباد الذي أمروا به واشتغلوا عنه بما يصدهم عنه من عمارة الدنيا، واشتغلوا عنه بما يصدهم عنه من عمارة الدنيا، هلكوا في دنياهم بالذل وقهر العدو لهم واستيلائه على نفوسهم وذراريهم، وأموالهم، ورده لهم عن دينهم وعجزهم حينئذ عن العمل بالدين بل وعن عمارة الدنيا، إلى أن قال: وترك الجهاد يوجب الهلاك في الدنيا كما يشاهده الناس، وأما في الآخرة فلهم عذاب النار. انتهى كلامه من جامع المسائل من صفحة 5 من مجلد الخامس صفحة 326 إلى 327. وها هنا توجيه مهم يتضمنه هذا الحديث وهذه القصة، وهو أنه من المعلوم
أن الجهاد في سبيل الله نوعان، جهاد السيف والسنان وجهاد العلم والبيان، وأعظمهما هو الثاني، هو جهاد العلم والبيان، فهذا جهاد خاصة الخاصة كما قال الإمام القيم، وهو جهاد الأنبياء وأتباعهم من العلماء الربانيين، جهاد الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدع، جهاد التعليم، تعليم السنة وتعليم التوحيد للناس، هذا من أعظم الجهاد، وهو أعظم من جهاد السيف والسنان. أما جهاد السيف والسنان هذا للجميع، لكثير من الناس، المشارك فيه كثير كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. أما جهاد العلم والبيان فهذا لخاصة الناس من العلماء، من الأنبياء وورثهم من العلماء الربانيين. ومن هنا يقال إن من ترك جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى بسبب الاشتغال بالدنيا والانهماك في طلبها فقد دخل في الوعيد الوارد في هذه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة ذمت من اشتغل بالدنيا وترك جهاد السيف والسنان، من باب أولى أنه يذم من ترك جهاد الدعوة العلم والدعوة إلى الله تعالى وبيان التوحيد والسنة للمسلمين واشتغل بطلب الدنيا وانهمك في تحصيلها وجمع الأموال، فهذا لا شك أنه يدخل في هذا في الوعيد الوارد في هذه الآية، وهو أنه يلقي بيديه إلى التهلكة. ثم قال المصنف رحمه الله: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. إذن قال: ونظائر هذا كثير، يعني نظائر ما ذكره في الأمثلة التي سبقت كثير، من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مما يذكرون، يعني من ذلك ما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، يقول مثلا أحد المفسرين أن إن هذه الآية نزلت في قوم من المشركين بمكة، ومثال ذلك قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذه الآية من سورة فاطر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة، هكذا نقل أهل التفسير عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أبي جهل ومشركي مكة، ولكن هل هذا خاص بهم؟ الجواب لا، ودليل ذلك ما قاله تلميذ ابن عباس رضي الله عنه نفسه، وهو التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله، قال: نزلت في أصحاب الأهواء والبدع. إذن هي ليست خاصة بمشركي مكة، بل نزلت هي عامة في كل من زين له سوء عمله فرأه حسنة، وأخص هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع، الذين يرون ما اقترفوه يتقربون بالبدع إلى الله عز وجل، ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذن هؤلاء أهل البدع والأهواء الذين يتعبدون الله عز وجل بالمحدثات، بما أحدثوه أو أحدثه الناس مما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع في كتاب ولا سنة، فهذا لا شك أنه لا شك أن هؤلاء زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. وكذلك ما قاله تلميذه الآخر، تلميذ ابن عباس الآخر، قتادة بن دعامة السدوسي، حيث قال في تفسير هذه الآية: أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا، قال: هم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، فأما أهل الكبائر فليسوا منهم، لأنهم لا يستحلون الكبائر. وهذا ذكره، هذا كله ذكره الإمام البغوي في تفسيره. فإذا أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا، قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة، وهذا ليس خاصا به، بدليل ما قاله تلميذه سعيد بن جبير، قال: هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء والبدع، يعني يدخل فيها حكمها أيضا يشمل أهل الأهواء والبدع الذين زين لهم سوء عملهم من الأهواء من البدع والضلالات، فرأوه حسنا فهم مستمرون عليه ولا يتوبون منه، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وذكر وخصص هؤلاء المبتدعة، خصصهم تلميذه الآخر قتادة بن دعامة، قال هم الخوارج، نزلت في الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، مع هذا يحسبون أن أنفسهم على شيء ويظنون أنفسهم مجاهدين وأنهم ناصرون لدين الله وأنهم يمكنون لدين الله ولشريعته في قتالهم هذا الإجرامي، فيزين لهم سوء عملهم فيرونه حسنا. فإذا قال قتادة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال هم الخوارج. أما أهل الكبائر ولو كانوا من أهل الكبائر ليسوا منهم لأنهم لا يستحلون الكبائر، أما الخوارج فإنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويرون أن هذا من الدين ويتقربون بذلك إلى الله عز وجل. لهذا قال سفيان الثوري إمام أهل الكوفة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، كيف يتوب منها وهو يرى نفسه هذا المبتدع الضال يرى نفسه أنه على حق وأنه على خير وأنه ينصر دين الله، فهو زين له سوء عمله فرآه حسنا. ثم قال المصنف أو نزل في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، يعني ما قيل مما يذكرون من الآيات أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، هذا هل هو خاص بهم أو عام في كل من وقع فيها سواء من المسلمين؟ مثال ذلك قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية من سورة المائدة روى الطبري في تفسيره عند الكلام عنها في تفسيره روى الإمام ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن ابن عباس يقول هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولكن هل هذا خاص بهم؟ الجواب لا، ودليل ذلك ما رواه ابن مردوية في تفسيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال نزلت في الحرورية أي الخوارج إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، نزلت في من؟ قال سعد بن أبي وقاص نزلت في الخوارج، فهم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا باستحلال دماء المسلمين وأموالهم. قال الإمام ابن كثير جمعا بين هذه الأقوال قال وهو الصحيح إن هذه الآية عامة، قال والصحيح يقول بالإمام ابن كثير في تفسيره والصحيح أن هذه الآية عامة في هؤلاء وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، فكل من يفسد في الأرض كل من يسعى في الأرض فسادا فإن عقوبته أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديه يداه ورجلاه من خلاف أو ينفى من الأرض. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما ذكر من سبب النزول أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب في فلان وفلان أو في قوم من أهل الكتاب في قوم المشركين فهذا ليس لا يعني أنه خاص بهؤلاء، بل هو عام في كل من فعل مثل فعلهم إلى قيام الساعة سواء من المسلمين أو غيرهم. ثم قال أو أنه نزل في قوم من المؤمنين، ومثال ذلك قوله تعالى يعني ما يذكره المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم المؤمنين، مثال ذلك وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال مجاهد بن جبر إمام التابعين في التفسير: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين، فنهاهم الله تعالى عن ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم، ذكره الإمام البغوي في تفسيره. فإذا يقول مجاهد بن جبر وهو من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه ومن أئمة التابعين في التفسير، يقول قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا في سورة آل عمران، نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يتخذون المنافقين أولياء وأصفياء وأصحاب وجلساء، فأنزل الله عز وجل فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأنزل هذه الآية. ولكن هل هذا خاص به؟ الجواب لا، ودليل ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في الكبير في المعجم الكبير، وجود إسناده الهيثمي والسيوطي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من هم هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم الخوارج. إذن من هؤلاء البطانة الذين لا يألونكم خبالا؟ من هؤلاء الذين لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم؟ قال: هم الخوارج. وسبحان الله، حيثما قرأت في تفسير السلف بمثل هذه الآيات إلا وجدت ذم هؤلاء هذه الطائفة المجرمة وهم الخوارج، وقد جاء فيهم 10 أحاديث في صحيح مسلم. الخوارج من أهل البدع، وهم يعني على خلاف القدرية هم أهل البدع الوحيد، هم أهل البدع الذين ذكروا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليهم أشار جاءت الإشارة في هذه الآية وجاء ذكرهم في هذه الآية. فإذا تعود معنا القاعدة المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. للإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ المصنف كلام جميل يوضح معنى هذا الكلام ويفصله، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة، يقول رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يقول رحمه الله تعالى: ما يذكره كثير من المفسرين في آيات عامة أنها في قوم مخصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين، وهذا تقصير ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات المقصود عمومها، وكأن الغلط في ذلك إنما عرض من جهة أن أقواما في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أقوالا وفعلوا أفعالا في الخير والشر، فنزلت بسبب الفريقين آيات حمد الله فيها المحسنين وأثنى عليهم ووعدهم جزيل ثوابه، وذم المسيئين ووعدهم وبيل عقابه، فعمد كثير من المفسرين إلى تلك العمومات فنسبوها إلى أولئك الأشخاص وقالوا إنهم هم المعنيون بها، وكذلك الحال في أحكام وقعت في القرآن، كان بدو افتراضها أفعال ظهرت من أقوام، فأنزل الله بسببها أحكاما صارت شرائع عامة إلى يوم القيامة، فلم يكن من الصواب إضافتها إليهم وأنهم هم المرادون بها إلا على وجه ذكر سبب النزول فقط، وأن تناولها لهم ولغيرهم تناول واحد. ومن تأمل خطاب القرآن وألفاظه وجلالة المتكلم به وعظمة ملكه وما أراد به من الهداية العامة لجميع الأمم قرنا بعد قرن إلى آخر الدهر، وأنه جعله إنذارا لكل من بلغه من المكلفين، لم يخف عليه أن خطابه العام إنما جعل بإزاء أفعال حسنة محمودة وأخرى قبيحة مذمومة، وأنه ليس منها فعل إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة. وإذا كانت الأفعال مشتركة كان الوعد والوعيد المعلق بها مشتركا. ألا ترى أن الأفعال التي حكيت عن أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأضرابهم يعني من الكفار، وعن عبد الله بن أبي وأضرابه يعني من المنافقين، كان لهم فيها شركاء كثيرون حكمهم فيها حكمهم؟ ولهذا عدل الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم، لئلا يتوهم متوهم اختصاص الوعيد بهم وقصره عليهم وأنه لا يجاوزهم، فعلق سبحانه الوعيد على الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت به إرادة لتعميم الحكم. إذا انتبهوا إلى هذا، قال فعلق سبحانه الوعيد على الموصوفين بتلك الصفات دون أسماء من قامت به إرادة لتعميم الحكم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال إرادة لتعميم الحكم وتناوله لهم ولأمثالهم ممن هو على مثل حالهم، وهكذا الحكم في من أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من قول أو فعل، عدل سبحانه عن ذكره باسمه وعينه إلى ذكره بوصفه وفعله ليتناول المدح لمن شركه في ذلك من سائر الناس. انتهى كلامه من الصواعق المرسلة المجلد الثاني صفحة 700 إلى 705 مع شيء من الحذف. الخلاصة إن القرآن العظيم كتاب هداية وبيان وتعليم، وهو صالح لكل البشرية في كل زمان ومكان، وعلى هذا فإن من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الأحكام الواردة فيه أحكاما عامة لا تختص بمن نزل فيه ذلك الحكم، بل لكل من اتصف بوصفه أو قال مثل قوله أو عمل مثل عمله، وذلك من الإنس والجن إلى قيام الساعة. ونختم هذا المجلس بذكر بعض نظائر هذه الفقرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة، ذكرها شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه تزيد هذه ما ذكره هنا تبيينا وتوضيحا، ومن ذلك ما ذكره في مجموع فتاوى المجلد السادس عشر صفحة 48 و100، قال كثير من تفسيرهم يعني من تفسير السلف هو من باب المثال، ومن ذلك قولهم إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان، فبهذا يمثل بمن نزلت فيه أولا وكان سبب نزولها، لا يريدون به أنها آية مختصة به كآية اللعان وآية القذف وآية المحاربة ونحو ذلك، لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها بسببه. واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هو سببه، لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع، فلا يقول مسلم إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت، وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي أو هلال بن أمية، وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه مجلد 31 من صفحة 28 إلى صفحة 29، قال وإن كان أكثر العلماء يقولون إنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ ولا يقتصر على سببه، فلا نزاع بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها كالآيات النازلة لسبب معين مثل آيات المواريث والجهاد والظهار واللعان والقذف والمحاربة والقضاء والفيء والربا والصدقات وغير ذلك، فعامتها نزلت لأسباب معينة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والفقه والمغازي، مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام في حق غير أولئك المعينين وغير ذلك مما يماثل قضاياهم من كل وجه. انتهى كلامه، والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.